إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، إن من واجب المسلم أن يعود بنظره إلى الوراء ليرمق قواده وعظماءه، ليتخذ منهم قدوة، وليستلهم من قصصهم عبرة ودروسا يزداد بها يقينا إلى يقينه، ويتعلم منها كيف تكون علاقته مع ربه تبارك وتعالى. وأيام العشر، عشر ذي الحجة، هي تلكم الأيام التي إن هبت معها نسائم الإيمان على القلوب، فإذا بنا نتذكر خليل الله إبراهيم عليه السلام، وهو نبي كريم ورسول عظيم من أنبياء الله ورسله، قدم حياته لله تبارك وتعالى، فكان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ومعه ولده الذبيح إسماعيل، ذلك الشاب الذي كان يترقرق ماء الشباب في وجهه، والذي كان يغريه طموح الأمل ويظهر في سماته نضارة الصبا، ولكنه يوم أن بلغ بأنك لا بد أن تقدم أضحية ولا بد أن تقدم قربانا وفداء، قال: يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. مع امرأتين كريمتين هما هاجر وسارة عليهما السلام، تلكم العائلة التي شاء الله عز وجل أن تكون مضربا مثلا للمؤمنين. وإليكم معاشر المسلمين بعض المواقف وبعض المحطات التي نتوقف فيها مع قصة خليل الله إبراهيم عليه السلام، نستلهم العبرة والعظة في هذا اليوم الكريم، وهو يوم النحر، أعظم أيام الدنيا عند الله تبارك وتعالى، وهو يوم الحج الأكبر كما سماه القرآن الكريم، وهو اليوم الذي تعود ذكر الخليل والذبيح لتطل علينا من جديد، خاصة في هذه الأيام التي يتعرض الإسلام والمسلمون فيها لحملات تشكيك موجهة إلى العقيدة والشريعة على حد سواء. هل يأتي هذا العام وأمة الإسلام قد غرقت حتى الأذنين في جاهلية جديدة تحن بها إلى الجاهلية القديمة، التي تنادي بالعصبية والحمية، والتي تنادي بنعرات الجاهلية تارة أخرى، والتي دفنها الإسلام في صحراء الجزيرة العربية يوم بعث محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إلى العالمين، ليجمع الجميع على كلمة سواء هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. معشر الإخوة الكرام، ومن هوة الزمن السحيق ينبعث صوت خليل الله إبراهيم عليه السلام، إذ يقول الحق تبارك وتعالى فيه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فإن إبراهيم عليه السلام ولد في حران، وهي بلدة من بلاد بابل، تلك المملكة القديمة من ممالك العالم القديم، والتي كانت لها ما لها من المقام والكبر والشأو والشأن العظيم، إلا أن الله سبحانه وتعالى بعث وصف هذا الخضم والزخم من الوثنية والصنمية وعبادة الكواكب والنجوم من دون الله عز وجل الفتى الكريم إبراهيم عليه السلام الذي ولد لأب كافر وهو آزر الذي كان بائعا للأوثان والأصنام. وقف إبراهيم عليه السلام يتعرف إلى ربه وإلى مولاه وما سجل القرآن الكريم ذلك. فقال الحق تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه السلام: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. إن إبراهيم عليه السلام ينظر في صفحة السماوات التي أضاءت بالنجوم الزاهرات، ومن ثم إذا بالكواكب تضيء هي الأخرى، وكان القوم وهم أهل بابل وأهل حران بعضهم يعبد الأصنام وبعضهم يعبد الكواكب والنجوم من دون الله. تنوعت الأديان ولكنها وصلت إلى نتيجة واحدة، وهي عبادة إله لا يحل ولا يحرم. إله قد نقدم له في اليوم سجدة، قد نقدم له قربانا من الذبائح والأموال، لكنه لا يأمر بصلاة ولا صيام ولا زكاة، ولا يقول افعل ولا تفعل، ليس عنده شيء يسمى الحرام. فالدنيا كلها حل مباح لمن يعبد غير الله تبارك وتعالى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ عند ابن إبراهيم عليه السلام يقول عن هذا الكوكب: هذا ربي، يريد أن يعرف الناس بربه عز وجل، ولكن الكوكب أفل وغرب ولم يعد له وجود. فإذا به عليه السلام يرى القمر بنوره وسمائه وبهائه وبشكله المدور العجيب الذي جعله الله تبارك وتعالى مضرب المثل في الروعة والجمال وآية في النور، حتى إن الناس ليشبهون الجمال بالقمر والبدر. قال: هذا ربي، ولكن القمر فعلها كما فعلها الكوكب، فغاب وأفل. فإذا بإبراهيم عليه السلام يلجأ إلى ربه عز وجل يقول: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ثم بزغت الشمس طالعة في رابعة السماء منيرة بحرارتها، وإذا بها ضوءها يسيع في العالم كله، ولكنها هي الأخرى، مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. مهما كان ما تنشره من ضياء وحرارة وحس وشعاع على هذا العالم، ولكنها مأمورة بإذن الله رب العالمين. فغابت وأفلت. فصاح إبراهيم عليه السلام: يا قوم إني بريء مما تشركون، لي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أعلن إبراهيم عليه السلام في لمحة من لمحات الوحدانية والعبودية التي لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، أن للكون إلها لا يغيب ولا ينام، بل لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يسهو ولا يغفل عن عباده. فإذا نام الإله فمن ذا الذي يجيب الداعين؟ أم من ذا الذي يراقب العباد؟ أم من ذا الذي يأخذ للضعفاء بحقهم من الجبارين؟ ورد في بعض الآثار وقد صححه بعض العلماء وبعضهم ضعفه أن موسى عليه السلام سأل ربه سبحانه وتعالى: أتنام يا رب؟ فإذا بالله عز وجل يأمر موسى عليه السلام أن يمسك بقارورتين، يعني بزجاجتين، وأن يظل مستيقظا. فاستيقظ اليوم الأول، ثم اليوم الثاني إذا به يصيبه بعض النعاس، وفي اليوم الثالث نام موسى عليه السلام فوقعت إحدى الزجاجتين من يديه فتكسرت، ليدل الدليل على أن رب العالمين هو الذي يعتني بالعباد ويربيهم ويقدم لهم ما ينفعهم وما يقوتهم وما يصلح أحوالهم. ولو نام هذا الرب، ولو غفل هذا الرب، ولو سهى هذا الإله، فمن ذا الذي يمسك السماوات والأرض؟ إنه الله عز وجل الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. لا زال القوم يعبدون الأصنام من دون الله، يسجدون للأوثان، يقدمون لها الذبائح،
ويقدمون لها الدماء والقرابين، ويحبون ويعادون ويوالون من أجل هذه الأصنام. فإذا بإبراهيم عليه السلام ويتدخل النبي صلى الله عليه وسلم ليقول كما في حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وكذا رواه الإمام مسلم في كتاب الفضائل، قال عليه الصلاة والسلام: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، ثنتين منها في ذات الله. وقصد بالكذبة هنا ما عرض به إبراهيم عليه السلام. وسنرى الآن كيف كانت الكذبة الأولى. خرج إبراهيم عليه السلام كما دون القرآن ذلك في سورة الصافات مع قومه في يوم عيد من أعيادهم، والقوم يذهبون إلى المعابد أولا، يسجدون للأصنام ويضعون الطعام عندها لعل البركة من آلهتهم المزعومة أن تصيب هذا الطعام. وخلال هذه الأثناء يخرجون إلى المتنزهات وإلى ظاهر البلد، ثم يعودون إلى الأصنام مرة أخرى. خرج إبراهيم عليه السلام في من خرج، ولما خرج معهم في المرة الأولى وصل إلى المعبد الذي نصبت فيه الأصنام والأوثان تعبد من دون الله، وعندئذ قال القوم: اخرج معنا يا إبراهيم إلى ظاهر البلد، يعني إلى خارج البلد. قال: إني سقيم، يعني إني مريض. وهذه كانت الكذبة الأولى التي من خلالها سيثبت خليل الله إبراهيم للقوم أن أصنامهم ما هي إلا حجارة إذا هزها رجل من الناس أو حتى طفل صغير فإنها ستتكسر وتتحطم وتصير حتاما جذابا. إذا به عليه السلام يختني بهذه الأوثان وبهذه الأصنام يقول: ألا تأكلون؟ وقد قرب الطعام لهم: لا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ وهيهات، فهي حجارة من صنع بني الإنسان، خلعوا عليها أسماء وهمية أنها آلهة وأنها أرباب وأنها تعبد من دون الله عز وجل. ألا تأكلون؟ فلما لم تنطق الأوثان كان مع إبراهيم عليه السلام فأس أو معول راح يضرب في الأوثان كلها، فجعلهم جذابا يعني حطاما يعني فتاتا إلا كبيرا لهم، كبير الأصنام تركه كما هو لعلهم إليه يرجعون. رجع القوم وجدوا أصنامهم العوالي ووجدوا آلهتهم السم قد تكسرت وتحطمت. سبحان الله، إله يتحطم، إله يتكسر، إله لا ينطق لا ينفع لا يضر. فعندئذ جاء القوم قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. فأقر القوم أن آلهتهم يفعل بها ما يفعل في الجمادات، فكيفئذ يتوجهون إليها بالدعاء وكيفئذ يتوجهون إليها بالعبادة وهم من صنع البشر. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: سمعنا، ولم يتأكدوا، والقوم كانوا كفارا إلا أنهم كانوا قوما أهل عدل يعني عادلين، والعدل هو أساس الملك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله عز وجل لا ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، لأن العدل هو أساس هذه الدنيا وعليه بنيت هذه الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عنه عبد الله بن مسعود في حديث أحمد وغيره وصححه العلامة الألباني في دعائه: عدل في قضائه، إن الله يأمر بالعدل، هذا أمر الله رب العالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وحاكم على نية، جاءوا بإبراهيم عليه السلام سألوه دون أن يوقعوا الحجة به إلا بعد السؤال. قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أبسط قواعد العدل أن تسأل المجرم المتهم هل فعل أم لم يفعل وأن تقيم الحجة عليه. فقال: بل فعله كبيرهم. كانت هذه هي الكذبة الثانية. إبراهيم عليه السلام وضع الفأس في رقبة الصنم الكبير. قال: فاسألوه إن كانوا ينطقون. سألوا هذا الصنم، قالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. سبحان الله، أقروا بهذا. قال: أفتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، حتى أنه خلق فعل العبد، لأنه سبحانه وتعالى قال والله خلقكم وما تعملون. وفي حديث حذيفة وهو حديث حسن قال عليه الصلاة والسلام إن الله خلق كل صانع وصنعته، وهذا ليس معناه إجبار، ولكن العبد ييسره رب العالمين، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأكد القوم من أن الآلهة لا تنطق وأنها مجرد أوثان، ورغم ذلك ركبوا مركب العند، ركبوا مركب العناد والكفر، فقالوا حرقوه، يعني حرقوا إبراهيم، وانصروا آلهتكم، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. ذهب القوم بعد أن قرروا، بعد أن فكروا ودبروا، ذهبوا فحفروا حفرة في الأرض عظيمة جدا، وبدأوا يضعون فيها الحطب، حتى إن المرأة كانت طمرا، فتنذر لله إن شفيت أن تحمل بعد ذلك الحطب لتشعل النار على إبراهيم. وأشعلوا في هذه الحفرة العظيمة نارا عظيمة، من شدة لهبها يتساقط الطير في وسطها. جاءوا من كل مكان بهذا الحطب، حتى قيل إن أهل الأرض لم ينتفعوا بنار يومها، ثم أرادوا أن يقتربوا من النار فلم يستطع أحد أن يقرب منها. فجاء رجل من الأكراد صنع المنجنيق، وهو آلة حربية قديمة يلقى بها الحجارة من بعيد، فربطوا إبراهيم عليه السلام بالحبال ثم ألقوه من بعيد، ألقوا إبراهيم في النار، وكان في قدرة الله ولم يزل قادرا قديراً مقتدرا سبحانه أن يرسل الرياح على النار فتنطفئ، أو أن يرسل سبحانه وتعالى المطر عليها فتهدأ وتخبو، ولكنه عز وجل أراد أن يظهر كرامة خليله إبراهيم عليه السلام ليكون دليلا على هؤلاء. جاءت كل كائنات الأرض تنفخ في هذه النار إلا كائنا واحد وهو الوزر، أي البرز، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وإذا قتلته أجرت، أجرت اتباعا للسنة، وأجرت لأنك غضبت لولي من أولياء الله وهو إبراهيم عليه السلام. وقد قال ربنا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري عن أبي هريرة الدوسي: من عادى لي وليا فقد آذاته بالحرب، يعني أعلمته بالحرب، فأعلم الله العالمين بالحرب على هذا الكائن الصغير وهو الوزر، لأنه كان ينفخ في النار لتشتعل. ألقي إبراهيم عليه السلام في النار، والنار بإذن الله مأمورة، فقال الحق تبارك وتعالى: قلنا يا نار كوني بردا، ولو قال بردا فحسب لقتلت النار إبراهيم من شدة الزمهرير والبرد، لأن الله عز وجل وحده الذي يجمع بين النقيضين، يعني بين الأمر وضده، بين الأمر وعكسه، وعكس النار هو البرد، وفي النار برد بإذن الله يقتل المشركين. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى عن الجنة: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، يعني بردا شديدا، أما النار ففيها هذا وذاك. وعندئذ الله عز وجل قال للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كانت الكلمة الأخيرة كما روى البخاري عن ابن عباس التي قالها إبراهيم قبل أن يلقى في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. قال: اللهم إنك في السماء واحد تعبد، وأنا في الأرض واحد أؤمن به، وليس على وجه الأرض يومئذ مؤمن إلا إبراهيم عليه السلام. قال ربنا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، كان وحده أمة في الإيمان، في العبادة، في الطاعة، فإذا به بعد ذلك يخرج من النار وقد أحرقت الحبال، حتى ملابسه لم تحرق، حتى جسده لم تمسه النار، فقضى أطيب وقت في النار التي هي مأمورة بأمر الله رب العالمين. ثم خرج إبراهيم من النار، كان الجزاء من جنس العمل، فإن الرجل الذي صنع المنجنيق ليهتز به إبراهيم ألقاه رب العالمين في الأرض السابعة، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، يعني يهتز فيها إلى يوم القيامة جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل كما يقول الناس. الآن إبراهيم عليه السلام خرج من النار، فإذا بالملك الوثني مدعي الألوهية وهو النمرود الذي قال لإبراهيم عليه السلام أنا أحيي وأميت، جاء بسجينين حكم عليهما بالإعدام، عفى عن واحد فقال أحييته، وعفى وأمر بإعدام الآخر فقال أنا أمته. قال إبراهيم عليه السلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. قال العلماء إن الشمس تطلع من المغرب في آخر الزمان، لأن إبراهيم ذكر ذلك لذلك الملك، والله عز وجل ينفذ ما قاله في آخر الزمان. بقي آزر وهو والد إبراهيم الذي كان كافرا بالله رب العالمين. قال إبراهيم يعظه في الله، يقول له يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي بمنتهى الأدب يناديه بالأبوة، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ولكن غلبت الحماقة على آثر، فإذا به يقول لإبراهيم عليه السلام لئن لم تنتهي لأرجمنك، أي لأقتلنك بالحجارة، واهجرني مليا ليبتعد عني. رد عليه إبراهيم بالحسنى الذين إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، رد عليه بالحسنى فقال عليه السلام سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، واستغفر له حتى تبين أنه مات على الكفر. عندئذ كف عن الاستغفار لوالده الكافر، لأنه لا يجوز أن تستغفر لكفر. إخوة تقدم بعض الشيء لو سمحتم، الإخوة تقدم إلى الأمام بعض الشيء لو سمحتم. وصل الآن إبراهيم عليه السلام أن حران كلها رفضت، ولم يؤمن معه إلا لوط عليه السلام، ولم يؤمن معه إلا سارة. سارة كانت ابنة عمه وزوجته، ولوط هو ابن أخي إبراهيم، يعني سيدنا إبراهيم عم سيدنا لوط عليه السلام. فخرج من حران تماما ليهاجر إلى الشام، وفي الشام تبدأ قصة الخليل. وسمي إبراهيم خليلا لأن محبة الله تخللت عروقه كما يتخلل الماء عروق النبات. فعندئذ قال الحق تبارك وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، ولو أنك يا عبد الله قلت إن إبراهيم هو الخليل ومحمد هو الخليل والحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، واتخذه الله خليلا من بعد خليلين، يعني من بعد إبراهيم وموسى. هاجر إبراهيم إلى الشام، وما لبث هناك إن جاء الجفاف والمجاعة، اضطر أن يهاجر إلى مصر. وهنا كانت الكذبة الثالثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. نزل إبراهيم بمصر بجوار قصر لرجل من الجبارين والطغاة، وللجبارين أمزجة وللجبارين عقول ليست كبقية عقول الناس، يظنون أنهم يختارون لأعدائهم ما يكرهون، ويختارون لأنفسهم ما يشاءون. فلما نزل بجواره يقول العلماء إن سارة عليها السلام كانت قد أوتيت سدس الحسن، يعني كان فيها سدس حسن العالم. لما رآها بعض القوم دخلوا إلى هذا الملك وقالوا له إن امرأة مع إبراهيم قد نزلت بجوار قصرك وإنها من أجمل الناس. كان من فكر هذا الملك وعقيدته الملوثة المشوهة أنه لا يزني بالمرأة إلا إذا كانت متزوجة، فإن لم تكن متزوجة تركها. فلما استدعى إبراهيم عليه السلام سأله كما في صحيح البخاري من هذه التي معك؟ قال هي أختي. هذه الكذبة الثالثة، ولم تكن كذبة في الحقيقة لأنها أخته في الإيمان. لما عاد إلى سارة عليه السلام قال إن هذا قد سألني عنك، وإني قد أخبرته أنك أختي، وإنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، يعني على وجه أرض مصر، وإلا فلوط عليه السلام من المؤمنين أيضا. فلا تكذبينني، يعني لا تكذبينني عندك. دخلت سارة عليه السلام فلما رآها هذا الملك لم يصبر عليها، فمد يده يريد أن يصافحها، فلما مدت يدها إذا به يريد أن يأخذها لنفسه ليغتصبها كما يفعل الجبارون. قال اللهم إني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي اللهم فلا تسلط هذا الجبار عليه، فإذا به يغوص في الأرض فلا تظهر إلا رأسه، وإذا به يغوص يعني يصدر صوتا كأنه الشخير، وقال أدعو الله لي ولا أضرك، يعني لا أمسك بسوء. ودعت الله سبحانه وتعالى لأنها قالت إن يمت يقولون هي قتلت، لو مات فإنهم سيقولون هي التي قتلته وعندئذ يقتلوها به، ففكرت فدعت الله تفرج عنها. لكن عاد الملك مرة ثانية، قال العلماء إن شهوة الجنس أقوى من شهوة الحياة، لأنه الآن يرى نفسه سيموت ورغم ذلك يحاول أن يمسها بسوء للمرة الثانية، فدعت ربها عليه فإذا به يغوص إلى الأرض، فسألها أن تدعو له فخرج، فعاد في الثالثة فدعت عليه ثم دعت له فقام ولم يقربها بسوء، بل أقدمها هاجر عليها السلام التي كانت مصرية من أبناء الملوك، وأعطاها المال وأعطاها البهائم والمواشي. دخلت على إبراهيم وهو يصلي، قد انخرط في صلاة يدعو الله عز وجل أن يحفظ امرأته، فأشار إليها مهين يعني ما حدث، قالت كفاني الله شر هذا الجبار وأخدم هذا. هاجر هذه كانت مصرية من صعير مصر كما يقولون. عاد إبراهيم إلى الشام وأخبره رب العالمين أنها ستكون له ولأولاده، ولكن كيف ولم يولد لإبراهيم ولد، وسارة طعنت في السن وهو أيضا طعن في السن. ففكرت سارة عليه السلام لم لا تزوج هاجر لإبراهيم، فأهدته هاجر، فأخذها إبراهيم عليه السلام فتسرى بها، كانت سرية يعني جارية كما كانت مارية القبطية سرية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليست من عباد أزواجه وإنما هي من السرار التي تسرى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا آنذاك مباحا، ولكن في هذه الأيام تشريع العبودية انتهى وتشريع الرق انتهى والإسلام تدرج في التشريعات. لا يأتي واحد من الناس ويقول لك إن نبيك تسرى بالجواري، قل له كان لداود 1000 جارية وكان لسليمان 100 جارية، كل الأنبياء كانوا على هذه الحال يتسرون ويتزوجون، وهذا من أمر الله عز وجل، وقد شاء رب العالمين أن يكون لأهل مصر ذمة ورحم، وأما الذمة فإنهم أهل هاجر، وأما الرحم فإنهم أهل مارية التي أنجبت إبراهيم، وأمه أو هم أهل هاجر التي أنجبت إسماعيل وهو أبو العرب كما يذكر العلماء وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج إبراهيم بهذا وما هي إلا 9 أشهر، وجاء إسماعيل عليه السلام مولودا كريما لإبراهيم ففرح به، ولكن سارة عليه السلام تملكتها الغيرة وطلبت من إبراهيم كما في حديث ابن عباس أن يأخذ هاجر إلى بلد أخرى، ومن شدة غيرة سارة على هاجر أنها أقسمت بالله لتقطعن منها 3 أجزاء، فأمرها إبراهيم أن تثقب أذنيها وأن تختنها، وفي هذا دليل على أن الختان واجب على النساء، فختنتها وثقبت أذنيها حتى أن هاجر كانت تربط المنطقة على وسطها، لأن ثوبها كان سابغ يعني كان طويل وكان يترك أثرا في الأرض فتعرف سارة بذلك. فاضطر إبراهيم بأمر الله رب العالمين الذي أمره أن يطيع أمر سارة أن يحمل إسماعيل وأمه هاجر إلى بلاد فاران كما تقول التوراة، وبلاد فاران هي بلاد الحجاز، هي الجزيرة العربية، هي الأرض التي كان عندها البيت الحرام، مكان مقدر في علم الله معظم عند الأنبياء، ولم توجد هناك كعبة حتى هذه الأثناء. ذهب إبراهيم عليه السلام وبعضهم يقول أنه ركب البراق، وهذا هو الأرجح عندي، لأن المسافة من الشام إلى مكة المكرمة مسافة لا يقطعها الأرجل ولا يقطعها حتى الراكب في سرعة شديدة كما سيأتي بعد ذلك. ذهب هناك وضرب لهم خيمة بجوار شجرة كانت بجوار البيت الحرام، يعني بجوار قواعد البيت الحرام. فعندئذ كان مع إبراهيم بعض التمر وسقاء فيه ماء، جراف صغير فيه ماء، زمزمية الماء، ثم إن إبراهيم عليه السلام أراد أن ينصرف كما أمره الله تبارك وتعالى، وفي ذلك العجب ربه يأمره أن يترك ابنه الصغير الرضيع وزوجته الوحيدة التي كانت غريبة عن وطنها حتى في دار زوجها، فكيف وهي الآن في دار أخرى وفي بلاد أخرى لا أنيس ولا جليس ولا سمير ولا صديق ولا أخ ولا حتى عدو من الأعداء. فعندئذ أراد إبراهيم أن ينصرف، ومن شدة حزنه ومن شدة الأمر عليه لم ينظر إليهما بعينيه، بل أعطى ظهره لهاجر ولإسماعيل. فقالت هاجر: يا إبراهيم، إلى أين تتركنا في هذا الوادي الموحش الذي ليس فيه أنيس ولا جليل؟ فسكت ولم ينطق، فأعادت السؤال للمرة الثانية، لما لم تجد الإجابة قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا الله. ثقة بالله تبارك وتعالى، مثل هذه المواقف لابد أن تحيا بها المجالس وأن تتعطر بها الألسنة، لا كما نرى معاشر المسلمين من انحطاط في مجالس الناس بدون ذكر لله ولا ذكر للأنبياء عليهم السلام. مضى إبراهيم ووقف حيث لا يرونه، وبدأ يدعو الله تبارك وتعالى وهو يقول: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هو أمر الله، هو قدر الله، ولكن القدر لا يسمع إلا بالدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يرد القدر إلا الدعاء، وبقدر الله لا يرد القدر إلا الدعاء. مضى إبراهيم تاركا تركته إلى الله عز وجل، أنذر أربعة ولدها، ونفد الماء ونفد ما معها من الزاد والتمر، وليس هناك أحد يستسلفون منه زادا، وليست هناك عين يأخذون منها ماء، فإذا بها ترى الماء قد نفد والطعام قد ذهب، والرضيع يريد أن يأكل، والصغار بطبيعتهم يبكون، وبفطرتهم أيضا يشتد بكاؤهم إذا لم يجيبهم أحد، وهي أم، وقد صار ثديها الآن خاليا من كل قطرة لبن لا يضب بقطرة حتى. ماذا تفعل؟ صعدت على جبل الصفا تبحث لعلها أن تجد شيئا، لم تجد، فعادت فذهبت إلى المروة، وهكذا مرة اثنين حتى وصلت إلى سبع مرات، وفي المرة الأخيرة نظرت إلى وليدها وهو يتشلّه، يعني يستعد للموت من شدة ما رأى، فقالت: مت حيث لا أراك، لأنها لا تستطيع أن تشاهد ولدها وهو يموت أمامها. فإذا بها في المرة السابعة وهي تسعى سعي الإنسان المكدود، يعني تجري ولكن جري إنسان أصابه التعب، فإذا بها تسمع شفتا يعني صوتا، فقالت: قد أسمعت إن كان عندك من غوات، يعني إن كان عندك من ماء. فإذا بها تعود وهي لا تتوقع ما ستراه الآن، إن الصغير الذي كان يستعد للموت ويتأهب له الآن تجري تحت رجليه عين معينة من الماء، وبجواره جبريل عليه السلام بجناحه يضرب الأرض ليتفجر الماء من الصوت، يتفجر الماء من الجنة، وإن زمزم من الجنة كما يقول العلماء من عند الحجر الأسود راسه، ومن عند الصفا والمروة راسه، وبعد ذلك لا يدرون أين الثالثة، إنها من الجنة يا كرام. يقول جبريل لأمنا هاجر: لا تخاف الضيعة، فإنكم أهل بيت الله سلام الله عليكم ورحمته أهل البيت. ثم يقول: إنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه. هاجر عليه السلام بطبيعتها البشرية راحت تحوط حول الماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري عن ابن عباس يرحم الله أم إسماعيل: لو كانت تركت زمزم لكانت عينا معينا، يعني نهرا من الأنهار يجري في هذه المنطقة، ولكنها عادة البشر. ثم ثمر ولدها. الله أكبر. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر في البخاري ومسلم عن زمزم إنها طعام طعم، وفي رواية جابر وغيره إنها طعام طعم وشفاء من كل سقم، ومن أخذها بهذا القصد أشبعه الله عز وجل واتقاه. يقول عبد العزيز بن أبي رواه أخذت من زمزم دلوا من لبن ودلوا من عسل، هي سقاء وطعام وشراب لمن أراد. كانت قبيلة جرهم تسكن قريبا من هذا المكان، وكانوا حديث عهد بالمرور على بيت الله ولم يجدوا شيئا، فوجدوا طائرا عائفا يعني يطير، والطير لا تأتي إلا بقرب الماء، فبعثوا دليلا منهم وراء الماء، فذهب إلى القوم فاستأذنوا هاجر عليها السلام أن يساكنوها، قالت ولكن لا حق لكم في الماء، يعني الماء من عندها تبيعه وتشتريه، وهذا حق بالنسبة لها. فساكنوها في هذا المكان، ثم توفيت هاجر عليه السلام وقد استجاب رب العالمين لدعاء الخليل فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. عندئذ لما كبر سيدنا إسماعيل تعلم العربية منهم، والله عز وجل فتح لسان إسماعيل بالعربية التي تكلمها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. الآن إسماعيل كبر، ولما كبر أعجبهم فزوجوه منهم، وجاء إبراهيم يطالع تركته. لما وصل إلى البيت الحرام ذهب إلى إسماعيل، وإسماعيل يومئذ يصطاد، فقال لزوجته كيف حالكم؟ قالت شر حال. قال كيف طعامكم؟ قالت شر طعام. هذه لا تصلح أن تعمر بيت رجل كافر، فليس بنبي كريم ورسول عظيم من أنبياء الله. قال قولي لزوجك إن جاء أن يغير عتبة داره أو عتبة بيته، وقولي له قد جاءكم شيخ صفته كذا وكذا. كما قلت لك يعني وصل ويعود سريعا، هو لا يذهب إلى الشارع الآخر، أما لو أردت الذهاب إلى القاهرة في ساعتين بالسيارة، إذا أردت الذهاب من الشام إلى مكة لن أذهب إليها في طائرة في عهد إبراهيم، ولكن بالبراق كما يقول العلماء. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، قال هل جاء من أحد؟ قالت نعم شيخ صفته كذا وكذا، هذه الأنانة الحنانة كثيرة الشكاية. قالت جاءنا رجل شيخ صفته كذا وكذا وقد أمرني أن أبلغك أن تغير عتبة بيتك. قال هذا أبي وقد أمرني أن أطلقك في حقي بأهلك، يعني غير مأسوف عليها، وتزوج بأخرى. وعاد إبراهيم عليه السلام في الثانية، فخرجت المرأة فقال أتم إسماعيل؟ يعني هنا إسماعيل؟ قالت لا. قال أين؟ قالت ذهب يبتغي لنا، يعني يطلب لنا الصيد والرزق. قال فما حالكم؟ قالت خير حال. قال فما طعامكم؟ قالت الماء واللحم. فدعا إبراهيم فقال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال صلى الله عليه وسلم ولو كان لهم يومئذ حب، يعني شعير أو أرز أو قمح، لدعا لهم. لذلك كما قال عليه الصلاة والسلام فإن أحدا لا يأتي إلى مكة إلا ويوافي اللحم والماء بأمر الله وبدعوة إبراهيم بعد إلى يوم القيامة. قال إن جاء زوجك فقولي له أن يثبت عتبة بيته. جاء فأخبرته وقد رحل إبراهيم عليه السلام، فقال هذا أبي وقد أمرني أن أمسكك، فأمسكها. وجاء إبراهيم في الثالثة وإسماعيل تحت دوحة، يعني شجرة بجوار زمزم، يبري نبلا له، لأن إسماعيل كان راميا، كان صيادا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. فلما جاء إبراهيم بعد هذه السنين الطوال عانق إسماعيل، وفعل إسماعيل معه ما يفعله الولد بوالده إذا رآه وهو إليه مشتاق. ذهب إبراهيم عليه السلام لينام عند إسماعيل، وهنا بيت القصيد. لما ذهب إلى البيت ونام يرى إبراهيم في نومه أنه يمسك بولده ويذبحه مثلما يذبح الشاة، وإذا به يقوم ثم ينام ويكرر الرؤية، ورؤية الأنبياء وحده، لأنه تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم، لو نامت قلوبهم فسلط الشيطان عليها، والشيطان لا سلطان له على الأنبياء. فعندئذ قام وهو الآن يطلبه ربه عز وجل أن يذبح ثمرة فؤاده، والولد مدخلة مجبنة، روح الفؤاد. قد يقول الرجل إذا قال له الطبيب قد يأسنا من شفاء أبيك، قلنا خلاص، ولكن إذا قال له يأسنا من شفاء ولدك قال خذ من عمري وأعطي له، فكيف يضحي بولده وقد رزقه على الكبر؟ يعني لما رزقه وهو صغير أمر أن يلقيه في الصحراء، ولما رآه شابا الآن يؤمر بقتله. أبوة ونبوة يتصارعان في نفس إبراهيم، ولكنه خليل الله غلبت النبوة الأبوة، فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. عرض عليه الأمر وهو يقول له فانظر ماذا قال، اعلم أن الله لم يأمر أحدا أن يذبح أحدا إلا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، لأن الله عز وجل يعلم أن البشر إذا أمنوا بذلك لن يفعلوه، لكنه عز وجل أراد أن يقول يا أيها العباد العاصون لو أنكم بإنسكم وجنكم كنتم مخلوقات الأرض جميعا فإن لله من عباده من يجيب ولو قلت له اذبح ولدك ولو قلت له قدم رقبتك للذبح. الله يستطيهم سبحانه وتعالى لنفسه ويختارهم لعبادته. الآن مشهد عزيز، الوالد الذي رزق الولد على الكبر وهو سيف كبير لا يدري على من يعتمد وإلى من يستند بعد الله إلا هذا الولد، يحمل السكينة في يده ويمشي، والولد الذي كان شابا مبارة الصدر وماء الشباب يترقص في وجهه، والذي يحمل الحبل الذي سيربط به بعد إبراهيم حيث أمره ربه عز وجل على جبل من جبال مكة ليذبح ولده، يزداد الأمر صعوبة حين ترى إسماعيل عليه السلام وهو يقول لوالده يا أبت اخلع قميصي هذا حتى إذا مت لا يفتسخ ولكي يكون كفنا لي، وإذا أردت أن تذبحني فاجعل وجهي إلى الأرض حتى لا تنظر إلي. نظرة الوالد إلى ولده ويرق قلبك عندئذ لا تنفذ أمر الله. فلما أسلم استسلم لأمر الله عز وجل الوالد والولد وتله للجبين، لحظات سكتت فيها الأنفاس وأصرت الدنيا مستمعة لما سيسفر عنه هذا اللقاء، فإذا بالدنيا كلها تسكت، وإبراهيم يقدم ولده للذبح وإسماعيل يضجع نفسه للقتل، رب العالمين ناظر لا يغيب لا تأخذه سنة ولا نوم، إذا بالسكين تفعلها كما فعلت النار، كأن السكين تقول يا رب لا تجعلني أشقى الناس بذبح ثمرة فؤاد إبراهيم، لا تجعلني أشقى الناس بذبح قلب إبراهيم وبذبح هذا الفتى المطيع، فإن مثله لا يذبح ولكن يبقى عبرة ودرسا للعالمين يا رب العالمين. كأنها تنادي بهذا، الولد مربوط والقميص مخلوع والجبين إلى الأرض، وإبراهيم يضع السكين فتتعطل السكين عن العمل بأمر الله رب العالمين كما تعطلت النار عن الإحراق. وهكذا نقف الزمان في هذه اللحظة ليدل الدليل على رحمة الله الذي يبتلي ليهذب لا يبتلي ليعذب. فإذا بإبراهيم يسمع نداء من السماء وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. كبش أقرن رعى في الجنة 40 سنة ليقدم فداء لإسماعيل، وعاد الوالد والولد يمسكان بيد بعضهما البعض كأن إبراهيم يقول لإسماعيل الآن واليوم وهبت لي يا ولدي. وعاد به ينام إبراهيم عليه السلام ليقوم ثانية ويقول يا ولدي إن ربي قد أمرني أن أبني له هاهنا بيتا، قال فافعل، قال أتعينني، قال الله المستعان. ذهبا وهما يبنيان الكعبة بعدما جل الحق سبحانه وتعالى مكان القواعد لإبراهيم، ثم بدأ يبنيان. إسماعيل يناول إبراهيم وإبراهيم عليه السلام يبني حجارة عظما فوق بعضها البعض بدون ملاط، يعني بدون مونة كذا خلف وأخبرنا في الخطبة الماضية. وعندئذ البناء تم، ولما تم البناء بقي لإبراهيم عليه السلام حجر يتعرف الناس به مكان الصواب. فقال لإسماعيل ابغني حجرا معلما أعلم الناس به الصواب. فذهب وتأخر، فلما تأخر عاد بحجر، رأى إبراهيم قد وضع الحجر الأسود، فقال من أتاك به؟ قال أتاني به من لم يكلني إليك ولا إلى حجرك. أتى به جبريل من الجنة عليه السلام إلى إبراهيم ليكون حجرا أسعد يمين الله في الأرض، ومسه بإذن الله يحط الخطايا. ثم إذا بإبراهيم يبني البيت الحرام وينادي في العالمين أن حجوا إلى بيت الله الحرام الذي اتخذه بيتا، تخشع الجبال وتتطاول ويبلغ الصوت إلى الجميع، ليبدأ بعد ذلك موسم الحجيج، والكل إلى بيت الله يحج بعد، لتبقى سنة إبراهيم عليه السلام. قصة مليئة بالعبر والفوائد والعظات لمن أراد ولمن ألقى السمع وهو شهيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا اليوم معاشر المسلمين سماه رب العالمين في القرآن يوم الحج الأكبر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وسماه صلى الله عليه وسلم يوم النحر، وجاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه أنه قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، وهو يوم الذبح، يوم عيد الأضحى، ثم قال: ويوم القر، وهو اليوم الثاني من أول أيام التشريق، يعني ثاني أيام الأضحى أول أيام التشريق، حيث يقر الحجيج بمنى يلقون الجمرات. في هذا اليوم معاشر المسلمين نرى أنه يوم الوحدة والتآلف والود والتعاطف. الحجيج هناك في منى يذبحون الهدايا، والمسلمون في كافة أقطار الأرض يشاركونهم بذبح الضحايا، والحجيج إذا رموا الجمرات كبروا، وكذلك المسلمون عقب الصلوات. وحتى عصر رابع أيام العيد وهو ثالث أيام التشريق يكبرون لله عز وجل، ليدل الدليل على أن الإسلام يوحد يجمع لا يفرق، وأن الأمة بعرضها وعجمها وأسودها وأحمرها وأبيضها على قلب رجل واحد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هكذا أرادها الإسلام، لأن الإسلام قبل أن يأتي كانت الجاهلية قد ضربت بأصنافها، وكانت قد رسخت أوتادها، وكان العربي يحارب الآخر على أسباب تافهة في حرب داحسة والغبراء، وهي حرب قامت بين عسف وذبيان مدة 40 سنة، لأن حصانا سبق الحصان الآخر. وكذلك حرب البثوث التي قامت بسبب ناقة امرأة تسمى البثوث، فكانت أشأم امرأة على العرب. هذه المرأة قتلت ناقتها، قامت حرب بين قبيلتي بدر وثغلب مدة 40 سنة، وفي كلا الحربين كانت الضحايا بالآلاف. هذا الحنين إلى الجاهلية الذي قتله الإسلام ووعده ودفنه في جزيرة العرب، يوم جاء محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل، يعلن أن الناس جميعا عبيد في مملكة الله، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح. يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم أبية الجاهلية، لا فخر بأحساب ولا بأنساب، إنما التقوى الحسب والكرم، وإنما الفخر بالعمل الصالح، والنسب يوم القيامة عند الله هو التقوى، وهي التقوى. انقضى الأمر ومات محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال في مثل هذا اليوم: أيها الناس، كما روى مسلم عن جابر وروى البخاري ومسلم عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه قال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام وقد توسط الناس قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والكفر هنا ليس الكفر الأكبر، وإنما هو كفر قتل مسلم، كفر دون كفر. ومن حديث جرير في الصحيحين قال استنصت الناس يا جرير، يعني أسكتهم حتى ينصتوا حتى يسمعوا، قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. واستقر التشريع يومئذ نصقوا لرب العالمين اليوم أكملت لكم دين وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن تعود اليوم هذه العصبية، يعود اليوم هذا الحنين إلى الجاهلية، وللجاهلية خذلتها وخدامها الذين يريدون لها أن تعلو مرة أخرى. نعرات جاهلية من عصبية وقومية يدعو القوم إليها من قريب ومن بعيد، كل هذا والإسلام قد حرم هذا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فراعنة ولا بربر ولا أكراه، إنما الجميع ينضوي تحت لواء الإسلام. لكن يعود الأمر تارة أخرى يظهر في شكل حرب كروية عربية جديدة كما فعل العربي الجاهلي، فتقاتل القوم مدة 40 سنة من أجل فرس سبق فرسا في مباراة، واليوم من أجل قربة ملئت هواء ولا حول ولا قوة إلا بالله. حرب كروية عربية في التوقيت الذي يتحد فيه جموع المسلمين في مكة في الكعبة في منى في المزدلفة حول زمزم بالتلبية بالتوحيد بالعبودية، اتحاد هناك وافتراق هنا، اتحاد هناك في بلد الله الحرام لأن الكلمة اجتمعت على العبادة، وافتراق هنا في بلادنا لأننا فرقتنا الدنيا. ومن الذي ينفخ في جذوة هذه العصبية؟ بسبب ماذا أولا؟ بسبب مباراة كرة القدم. لن تتقدم أمة إذا ربحتها، ولن تخسر أمة إذا خسرتها، ولن تتأخر إذا خسرتها. لكن الأمر أكبر وأعمق، فإن الفكر العلماني وهو الفكر الذي يقف بالمرصاد لكل ما هو إسلامي مستفيد من هذا الأمر. في مصر العلمانيون يشعلوها نارا متأججة مشتعلة يوم سبوا الله رب العالمين على صفحات الجرائد، وسبوا النبي الكريم، وفتحت أبواب الجرائد لجمال البنا وأمثاله ممن يبيعون دينهم بثمن بخس دراهم معدودة. وبعد ذلك سبت الصحابة عن طريق أحزاب المعارضة والجرائد الصفراء التي تعمل كيد طولة كطبائع للشيعة الرافضة الجبناء الباطنية الذين يريدون استرداد الأزهر ومصر. وهناك في الجزائر التيار الفرنكفوني، هذا التيار الذي يريد أن يقتل كل هوية إسلامية وكل هوية عربية، ويحيي بعد ذلك قومية البربر فراعنة في مصر وبربر في الجزائر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يتدخل رجال الرياضة من أصحاب القنوات الفضائية التي تدر أموالا طائلة على أصحابها، دول داخل الدول كل يغني على ليلاه، اتصالات بالملايين بالمليارات، تنتفخ الجيوب، سواء ربحنا سواء خسرنا، وفي النهاية تراق دماء المسلمين بسبب مباراة لكرة القدم. لسنا ضد الرياضة، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لكن قوة العزيمة، قوة الإيمان، قوة الساعد في سبيل الله. لا يعلم الجميع أن التفوق الرياضي ليس معناه أبدا أن تتفوق الأمة تكنولوجيا أو أن تتفوق تخطيطيا. فالبرازيل والأرجنتين مثلا على سبيل المثال قوتان عظمتان في كرة القدم، ولكنهما متأخرتان جدا في نفس التوقيت معاشر المسلمين. نسي المسلمون أن دولة اسمها إسرائيل، هذه الدولة لم تحرز هدفا ولم تصل إلى كأس عالم، بل لم تصل إلى بطولة قارية حتى، تخسر في كل المباريات وما عابها، لكنها استطاعت أن تسجل هدفا من طراز فريد لقد استطاعت أن تبني دولة على افتراض الحديث. إليكم هذه المعلومات الثلاث. إسرائيل الآن هي الدولة الأولى في علوم الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر، هي الدولة الثانية التي تعمل في نطاق المعلومات، والثالثة في تقديم التكنولوجيا المتقدمة، ولم تحرز هدفا واحدا في بلد من البلدان ولم تنتصر. نجح العلمانيون في بلادنا في صناعة نصر مزيف ومجد مزور لا يمص إلى الدين بصلة. الحبيب الملايين حبيب والديه، شاط شوطة في شباك الفقر فقطعها حتى يغتني الفقراء. أم هل البلدوزر هو الذي صنع الأمجاد يوم أن وضع برأسه قنبلة داخل قراع الفساد التي تمتص دماء المصريين وتمتص أقواتهم؟ وهل المتعب فعلها يوم قطع شباك الفقر؟ وهل حارس الملياردير قطع عنا رياح الفساد؟ كل هؤلاء ما هم إلا مهترئون، ما هم إلا قوم يقبضون تنتفق بعد ذلك جيوبهم، ونحن الضحايا في النهاية. شعب مصر يلعن شعب الجزائر، شعب الجزائر يلعن شعب مصر. لما؟ بسبب مباراة كرة القدم. لما وقف محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فقال رجل يا للمهاجرين، قال رجل يا للأنصار، قال دعوها فإنها منتنة بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، لا مهاجرين لا أنصار إلا عند الله رتبا ودرجات في التفاضل، أما على وجه الأرض فالكل في مملكة الله عبيد، إنما المؤمنون إخوة. اذكروا يا معاشر المسلمين أن رب العالمين امتن علينا فقال سبحانه وتعالى، اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه منة الله ونعمة الله، فلما نردها؟ ومن أجل ماذا معاشر المسلمين؟ العزيز أن دولة عربية واحدة لا تستطيع أن تجاوز الأدوار الأولى. اذهبوا إلى كأس العالم، أشعلوها نارا في بلاد المسلمين وانتظروا بعد ذلك ما يحدث. حدث الكثير في هذه الأيام، حدث الكثير الكثير والكثير. دعاية مجانية لمن سيرثون هذا البلد، دعاية مجانية بالمجان، غلاء في الأسعار، قوانين سنة دون أن يدري أحد. سوف نستفيق في النهاية على مصيبة جديدة. قالوا من الجزائر بعثت بالمساجين وبالسفاحين، ومصر بعثت بماذا؟ بآكلي دماء البشر، بآكلي لحوم البشر، بالفنانين من ساقة العدالة، ممن يتسولون الظهور على شاشات الفضائيات بعد أن خبا نجمهم وخفت ولم يعد لهم نسبة مشاهدة ولا عمل، لا في التلفزيونات ولا في غيرها. هذه واجهة البلد، هذا جاء بالسفاح وهؤلاء جاءوا بالدائرات والمومسات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير. مادة 32 من بروتوكولات حكماء صهيون تقول أغر الشعوب بالإعلام والرياضة. السحر الأكبر لما قال لأستاذه أريد أن أصنع دولة لي وحدي، قال أقتل كل الشعراء في بلادك واستخدم شعراء جدد، لأن الشعراء كانوا بمثابة أجهزة الإعلام يسبحون بحمده ويلهجون بذكره وينشرون محاسنه ويغضون الطرف عن معايبه وعن مثالبه. لهذا نصبح أكثر شعوب الأرض خداعا. إسرائيل في القناة العاشرة الإسرائيلية أعلنت عن صراحتها فيما حدث بين المصريين والجزائريين، ثم قامت جريدة معاريف الإسرائيلية بنشر أخبار تعلن عن تمنيها أن تصل الحال بين مصر والجزائر كما هي الحال بين فتح وحماس. والجزيرة الصهيونية تنفق في جدوة هذه المسألة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أفيقوا يا معاشر المسلمين، السكاكين تحج لكم، السكاكين تحج لنا، الشفار ترفق لنا ونحن في غفلة. إن الله عز وجل ألقى في أوعك لكائن من الكائنات أن يحافظ على حياته. لا أقول لكم حافظوا على دينكم، حافظوا على حياتكم. أبو لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر، أتدرون لما قتله؟ كان أبو لؤلؤ يطوف في المدينة نرى أبناء الفرس الصغار، لأن الفرس صاروا عبيدا للمسلمين، فكانوا يتزوجون من بعضهم البعض فينجبون الأولاد. فكان إذا رأى الأولاد الصغار في المدينة يأخذهم في أحضانه ويبكي ويقول: أكلتم كبدي يا أولاد الفرس والمجوس. وإذا به يقتل عمر، لأن عمر هو الذي فتح الله عليه البلاد. ولا زال المجوس الصفويون ينتظرونكم بسكتين، حوثيون في اليمن وفي جنوب الجزيرة، حزب إيران في لبنان وإيران، ويحاولون الآن الدخول إلى مصر بشتى الأشكال. اعلموا معاشر المسلمين أنكم مستهدفون، وأن الأمم كلها تحصدكم، لأنكم أخصكم الله عز وجل بالنبي والقرآن والإسلام. فاستفيقوا، دينكم دينكم، لحمكم عرضكم، ربوا أولادكم عليه، وتوبوا إلى الله، فإن من لوازم أن يرفع الله المقت والغضب أن تتوبوا إليه. اعلموا معاشر المسلمين أن هذه الأيام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها، ومن كان معتادا أن يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فلا يفعلا. ومن رواية أبي داود أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال عليه وهو يأكل في هذه الأيام، فقال: ألست بصائم؟ قال: إن رسول الله قد نهانا أن نصوم هذه الأيام، فكلوا واشربوا. وقد قال عليه الصلاة والسلام، والحديث عند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق، يعني أيام ما بعد أول أيام عيد الأضحى، يعني يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، قال: عيدنا أهل الإسلام هي أيام أكل وشرب، أكلوا واشربوا حلالا طيبا، ولا تنسوا التكبير سنة قائمة إلى رابع أيام العيد، بعد صلاة العصر تنتهي، ومن لم يذبح فالذبح مندوب إلى ذلك التوقيت إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العيد سعيدا على أمة الإسلام، وأن يعيد العيد وقد تحررت بلاد المسلمين، وقد توافقت كلمتهم على لا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا أرحم الراحمين انصر المجاهدين في العراق، في لبنان وفي أفغانستان، ووحد كلمتهم على لا إله إلا الله. اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين، اقتلهم بددا وأحصهم عددا، ولا تغادر فيهم ولا منهم ولا حولهم أحدا. اللهم يا أرحم الراحمين اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا ورد غائبنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا أرحم الراحمين. اقض حوائجنا، اللهم اقض حوائجنا، سد الدين عن المدين. اللهم اهد شباب المسلمين ونساء المسلمين. اللهم جنبنا شر الأمراض والصواعين، وسلمنا يا رب العالمين من كل مكر وكيد من كل لئيم. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء على أهله وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن.